فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في مجلسنا هذا من مجالس الأحكام، ومع صلاة المسلم كيف يؤديها. تحدثنا عن التسليم في الصلاة، وقلنا إنه فرض وركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به ولا يقوم غيره مقامه، وأن الأفضل للمأموم أن لا يسلم من الصلاة حتى يفرغ الإمام من التسليم الثانية، وإن سلم المأموم الأولى بعد أولى الإمام والثانية بعد ثانية الإمام جاز، لكنه تارك للأفضل. أما لو سلم قبل شروع الإمام في السلام فإن كان عامداً بطلت صلاته، وإن كان سهواً لم تبطل، لكن يلزمه أن يرجع إلى الصلاة ويسلم بعد تسليم إمامه. إذا سلم بالخطأ قبل الإمام يرجع. وإذا قارن الإمام في السلام فسلم معه فيكره ذلك ولا تبطل صلاته، ويستحب للمسبوق أن لا يقوم ليأتي ما باقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين، خصوصا أن بعض العلماء يرى أن الثانية ركن مثل الأولى، وأنه لا يجوز له أن يقوم حتى ينتهي الإمام من تسليمتيه. والسنة في حق المأموم أن لا يتأخر عن الإمام في التسليم ولو لأجل الدعاء، لكن إذا ما كان أتم التشهد التحيات أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسلم حتى يتمها. وذكرنا أن أفعال الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. وتظهر فائدة هذا التقسيم في الترك، فمن ترك ركنا من أركان الصلاة فإنه لا يسقط عمدا ولا سهوا، بل لا بد من الإتيان به. وأما الواجب فلو تركه عمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا ونسيانا جبره بسجود السهو. وأما السنن فلا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. وقد قسم المصنف الأركان، أركان الصلاة، إلى أركان قولية وأركان فعلية. فالأركان القولية التي ذكرها المصنف أربعة: تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة على غير المأموم، والتشهد الأخير، والسلام. وذكر بعضهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الأركان القولية، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وسبق أن ذكرنا أن القول بوجوبها أقرب إلى الصواب، وقد رجحه الإمام بن قدام رحمه الله وغيره. طيب، هذه الأركان القولية، فماذا بقي؟ قال المصنف رحمه الله:
وباقي أفعالها أركان فعلية.
أي أن الأفعال الأساسية التي تتكون منها الصلاة هي أركان فيها. فما هي هذه الأفعال؟ يعني أركان قولية عرفناها، الأركان الفعلية: القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد الأخير. فهذه ستة أركان فعلية. طيب، فعندنا الأربعة القولية والستة الفعلية، صار مجموع أركان الصلاة عشرة. طيب، الأركان الفعلية ما هي؟ أولها القيام، وهو ركن في الصلاة المفروضة بالإجماع، ويدل على ذلك حديث عمران بن حصين في البخاري: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب الركن الثاني الفعلي من الأركان الفعلية الركوع، ودليل ركنيته قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا، ودلت السنة على ثبوته ولزومه، وقال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعة. الركن الثالث الاعتدال من الركوع، لا تصح الصلاة إلا به. يدل على ذلك حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. حديثان صحيحان. ورابعها السجود في الصلاة، ودليل ركنيته قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وأمر عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته فقال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الركن الخامس الجلسة بين السجدتين، وهو ركن لا تصح الصلاة إلا به، لقول عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، متفق عليه. هذا الخامس. فما هو السادس؟ السادس الجلوس للتشهد الأخير، والتشهد الأخير ركن، فالجلوس له ركن أيضا. طيب ماذا يستثنى من أفعال الصلاة؟ الجلوس للتشهد الأول فليس بركن، بل هو واجب من واجبات الصلاة، ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى
إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة.
طيب ننتقل إذن إلى واجبات الصلاة. واجبات الصلاة ثمانية كلها قولية إلا واحد، وهو التشهد الأول، الجلوس للتشهد الأول ما مر معنا. أما لفظ التشهد الأول فهو واجب قولي، والجلوس له واجب فعلي. طيب التشهد الأول واحد، الجلوس له اثنان، تكبيرات الانتقال ثلاثة، التسبيح في الركوع أربعة، التسميع والتحميد في الرفع من الركوع خمسة، التسبيح في السجود ستة، قول ربي اغفر لي بين السجدتين سبعة، مع الجلوس كما قلنا الجلوس التحيات لفظا والجلوس لها فعلا اثنان، فالمجموع ثمانية. هذه عند الحنابلة ثمانية، من ترك منها شيئا متعمدا بطلت صلاته، ومن ترك شيئا منها نسيانا سجد للسهو. أما جمهور العلماء يعني غير الحنابلة يعتبرون كل هذه الأمور من سنن الصلاة، فلا شيء على من ترك عامدا أو ساهيا. والمصنف رحمه الله قال إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة. طيب الواجب الأول والثاني التشهد الأول والجلوس له، ما هو الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم على فعله وأمر به، ولما تركه ناسيا سجد للسهو. قالوا هذا الدليل على وجوبه، أنه لما تركه ناسيا ثبت، يعني أنه ترك التشهد الأول ناسيا وقام للثالثة فسجد للسهو، فقالوا سجوده دليل وجوبه. فإذا نحن قلنا عند الحنابلة واحد واثنين التشهد الأول والجلوس له، التشهد الأول يعني اللفظ تحيات لله، والجلوس له هذا اثنين. طيب ما هو الثالث؟ قال المصنف رحمه الله
والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام.
فمن واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال، من واجبات الصلاة تكبيرات الانتقال، وهي التي تكون عند كل خفض ورفع في الصلاة إلا في حالة الرفع من الركوع، وعلى هذا يكون في كل ركعة كم تكبيرة. خلوا تكبيرة الإحرام في كل ركعة كم تكبيرة، إذا حسبنا عندنا تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة وتكبيرة القيام إلى الركعة في بداية الركعة، ثم عندنا الله أكبر للركوع والله أكبر للسجود، لأن الرفع للركوع ما هو تكبير، الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. طيب، إذن التكبير للركوع واحد، التكبير للسجود اثنين، التكبير للرفع من السجود ثلاثة، التكبير للسجود الثاني أربعة، والرفع منه خمسة، ففي كل ركعة خمس تكبيرات. طيب، دليلهم على وجوبها، من أوجبها؟ قالوا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه يكبرهن، كان يكبرهن، وأنه ما ترك التكبير هذا. وأيضا قالوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، رواه البخاري ومسلم. طيب، الآن قلنا في واجبات الصلاة التشهد الأول التحيات، والجلوس له اثنان، وتكبيرات الانتقال ثلاثة. طيب، ما هو الرابع؟ قال المصنف رحمه الله:
وقول سبحان ربي العظيم في الركوع.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وأمره قالوا للوجوب، وهذا حديث عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم. طيب، ما هو الواجب؟ أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم، وما زاد سنة. طبعا ثلاث، هذا أدنى الكمال، لكن حذروا في صلاة عمر بن عبد العزيز 10 تسبيحات. وشاهد أنس بن مالك لعمر بن عبد العزيز أنه أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال واحد ممكن تعطينا تقديرا لطول ركوع النبي عليه الصلاة والسلام وطول سجود النبي صلى الله عليه وسلم، نقول عمر بن عبد العزيز لما صلى وحزروا له، خمنوا يعني أن طول الركوع تبعه طول السجود 10 تسبيحات، شهد أنس بن مالك له أنه أشبه الناس صلاة بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فطولها إذن 10 تسبيحات. طب ما هو الواجب؟ أن يقولها مرة، والزيادة سنة. حسنا، هذه 4 واجبات. ما هو الواجب الخامس؟ قال المصنف رحمه الله:
وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود.
إذن الواجب من التسبيح في السجود قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو مستحب. ويدل على وجوب التسبيح في السجود حديث عقبة بن عامر السابق، وفيه فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فإذا لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها، هذا أمر في ركوعكم. لما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، هذا أمر. طيب، سادسا قال المصنف رحمه الله:
ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. وما زاد فهو مسنون.
إذن رب اغفر لي مرة واحدة عند الحنابلة واجب، والزيادة مستحبة. ما هي الزيادة؟ مثلا رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، لأن هذه ورد في روايات الحديث، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. كم أمرا أو كم طلبا في هذا الدعاء؟ اغفر لي واحد، ارحمني اثنين، اهدني ثلاثة، ارزقني أربعة، اجبرني خمسة، عافني ستة. وفي أشياء للدنيا والآخرة، يعني اغفر لي للآخرة مثلا، وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، فيها في الدنيا والآخرة أيضا. طبعا الجمهور قالوا هذا كله مستحب، واختاره بعض الحنابلة، وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسجد لسهوه. قال: وروي عن أحمد أنه ليس بواجب أصلا يعني. وقال حرب: مذهب أحمد أنه إن قال جاز وإن لم يقل جاز، والأمر عنده واسع. وكذا ذكر أبو بكر الخلال أن هذا مذهب أحمد، وهو قول، وهذا قول جمهور العلماء، أن رب اغفر لي عندهم في الجلوس بين السجدتين مستحب، لكن المسلم عليه أن لا يفرط في ذلك، لأن بعض العلماء قال بوجوبه، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله وواظب عليه، فعله وواظب عليه. طيب، ماذا بقي لنا في الواجبات عند هؤلاء العلماء الذين قالوا بأنها ثمانية؟ بقي اثنان. قال المصنف رحمه الله:
وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل.
طيب، الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه، ولم يدع قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع. ثانيا، أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام. ثالثا، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، رواه البخاري ومسلم. طيب، الآن الواجب هذا ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، في زيادات مثل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخره، هذه زيادات مستحبة. طيب، قال المصنف رحمه الله: للكل، يعني قول ربنا لك الحمد من واجبات الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، أما قول سمع الله لمن حمده فهي واجبة على الإمام والمنفرد فقط، أما المأموم فقد قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة إن المأموم يقول فقط سمع الله لمن حمده. يعني لو سأل سائل وقال إذا قال الإمام مرة أخرى، المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده عند الأئمة الثلاثة، في مذهب الأئمة الثلاثة. فلو قال قائل لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، لما يرفع الإمام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ماذا يقول المأموم؟ قالوا يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قال الإمام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فهذا الواجب على المأموم، ولا يجب عليه بل ولا يشرع له أن يقول سمع الله لمن حمده، هذه يقولها من؟ الإمام والمنفرد أما المأموم يقول سمع الله لمن حمده فقط. طيب الآن ذكر المصنف رحمه الله الواجبات الثمانية، ما هو حكمها عنده؟ قال رحمه الله تعالى:
فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو.
فمن ترك شيئا من الواجبات كأن نسي التسبيح في الركوع أو السجود فإنه يسجد السهو في آخر الصلاة. أما إذا ترك شيئا من ذلك عمدا، يعني ركع وما قال سبحان ربي العظيم عمدا، وسجد وما قال سبحان ربي الأعلى عمدا، فمن قال بأنها واجبة يقول أن صلاته تبطل، وإذا ترك نسيانا يسجد السهو. طيب سؤال، إذا قال في الركوع سبحان ربي الأعلى وقال في السجود سبحان ربي العظيم ورفع، ما هو الحكم؟ يعني عكس عكس. الجواب: هذا كمن تركه تركه خطأ يسجد للسهو. من قال سبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي الأعلى في الركوع عكس خطأ، بعد ما رفع يعني جلس للتشهد مثلا انتبه انه عكس يسجد للسهو. طيب اراد المصنف بعد ذلك رحمه الله ان يفرق في الحكم بين الاركان والواجبات، فقال رحمه الله:
والاركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا.
فمن ترك شيئا من الاركان فلا تصح صلاته، لابد ان ياتي به، لكن اذا تركه عمدا ياثم وتبطل صلاته، واذا تركه سهوا لابد ان يعود اليه وياتي به ولا ياثم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فمن صلى ركعه ولم يسجد السجده الثانيه فيها، أو ركع وسجد مباشرة لم يعتدل للقيام، ما حكم صلاته؟ لا تصح. فإذا كان فعل ذلك عمدا، مثل بعض الطلاب المستهزئين في الصلاة أحيانا في المدارس يفعلون أشياء من هذا والعياذ بالله، هذا إذا فعله تبطل صلاته مع الإثم، هذا متلاعب بفريضة الله، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وإذا تركها سهوا يرجع ويأتي بالركن المتروك وما بعده، يرجع ويأتي بالركن المتروك وما بعده ويسجد للسهو. يعني واحد نسي السجدة الثانية في الركعة وقام إلى الركعة التي بعدها وانتبه، ماذا يفعل؟ ينزل ويأتي بالسجدة الثانية ثم يقوم إلى ركعة بعدها ويسجد السهو بعد ذلك. وكذلك الحال بالنسبة إلى الناس والجاهل، فمن صلى وترك الركوع أو السجود أو الجلوس بين السجدتين وكان ناسيا أو جاهلا أن هذا ركن ولم يتدارك ذلك فصلاته باطلة، بدليل حديث المسيء صلاته، فإنه لما ترك ركن الإطمئنان لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإعادة الصلاة وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال القاضي عياض: فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ. طيب المصنف رحمه الله بعد ذلك سينتقل إلى السنن، ولكن حيث أن إخواننا على الخط فسننتقل إليهم. سفيان تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لباس شيخ،
حياك الله.
الحمد لله. الشيخ عندي سؤال، بنستفد قرض من البنكة، يوجد فواحد يسمى هم يشريوا لي العادات بمبلغ ما، ويديه الفايدة
عليها، هم اللي يبيعوا لي العداد. طيب الآن سيأخذ الإخوان إن شاء الله سؤالك ويوصلوه إلينا. الزاكي تفضل.
شيخنا السلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك بالله.
حبك الله.
داير أسأل سؤال. عندي والدتي الله يطول في عمرها، كان زمان طبعا قبل 80 سنة، هي حتى إذا كم 80 عند الزواج قام عملوا لها الوشم في الشفة التحت، بينزعلهم قول لها يوم ده جنوب تقول ده زينة، فماذا نحن فاعلون في هذا الأمر يا مولا؟
طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله. في حكم الوشم في الشفة السفلى. حياك الله مهند تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك بالله يا شيخ.
حبك الله. حياك الله
يا شيخ. والله بدي طول بالك علي، بس بدي أسأل سؤال بخصوص دعاء الوالدة على ولدها، على ولدها يعني صارت معي مثال حي يعني يا شيخ، ومن بعد الدعاء يعني مرة وقعت إليها للسماء وحكت الله لا يوجه لك الخير، فمن هذاك اليوم لليوم ما شفت الخير نهائيا. هالحين هي الحمد لله بتدعي لي، بس ما مش عارف يعني يا شيخ، حياتي صعبة صارت من بعد هاي الدعوة. أنا حسيت
طيب أنت الآن يعني هذه يعني الدعوة تلقيتها بعد إساءة أسأت إلى الوالدة؟
نعم نعم.
أيوة. أيوة. يعني كانت خلاص خلاص ماشي ما خلا على أي حال، لأنه تعرف بعض الأمهات قد تدعو على الولد وهو غير مخطئ، قد تدعو عليه اعتداء، لكن إذا كان الولد أخطأ وتعمد أو عاند أو فهذا الدعاء مصيبة كبيرة جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن دعاء الوالد لولده وعلى ولده كلاهما يعني ورد لي وعلى مستجاب، وهذه من الدعاء من الثلاث المستجابات، يعني دعوة المظلوم، دعوة الوالد، وكذلك المسافر. على أي حال الآن لابد من تدارك ما أمكن، يعني لازم ترجع وتراضيها وتقبل عليها وتجتهد في طاعتها، لابد الآن أن تستسمحها وتتحلل منها، وأنك ترجوها رجاء أن تدعو لك بالخير، تدعو لك دعوة بعكس الأولى، تدعو لك دعوة بعكس الأولى، وتدعو لك بأشياء من الخير إضافية أيضا، لعلها إذا رضيت وسألت الله لك ذلك أن مفعول الدعوة الأولى يزول، لعله يعني نرجو ذلك يعني. فالآن أنت عليك أن تجتهد، لأن الآن يعني متى ستوجد فرصة لدعوة أخرى مستجابة؟ لأن أحيانا يدعو الإنسان مقبلا يعني، سواء كان يعني يدعو لي أو على، يعني أحيانا يصير الابن يسيء أو الولد يسيء إلى والدته إساءة عظيمة فتدعو عليه من قلب، كيف سنأتي بحالة قلبية ونفسية للوالدة تدعو لك من قلب؟ هذا يحتاج منك إلى اجتهاد عظيم جدا حتى تتأثر هي من هذا الاجتهاد وتدعو لك من قلب. فالآن الموضوع عندك، اجتهد 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 لعلك تحظى بدعوة منها يزول بها ويرفع الله بها الدعوة الأولى، آثار الدعوة الأولى. وهذا درس يا إخواني لنا جميعا، أن نجتهد في عدم إغضاب الوالدين، لأنه دعوة واحدة ممكن. الآن الأخ يعني أخونا أعطانا موعظة، قال دعت علي وبعدها ما شفت الخير، يعني خلاص يعني معناها ممكن يروح في وظيفة، يروح في عمل، يروح في تجارة، يروح في صفقة، يروح في شراء سيارة، يروح في استئجار بيت، يروح في تدريس ولد، يروح في زواج، يروح ما فيه خلاص. فالاجتهاد الاجتهاد، وخصوصا الأخ قال يعني أنه كان مخطئا، أنه كان معتديا، أنه كان عاصيا معاندا، لكن لو دعت عليه وهو لم يخطئ، يعني فعل شيئا مما شرعه الله، هذا أمر آخر. لكن الآن وضع الأخ الذي أشار إليه وضع خطير خطير. وبعدين واحد لما يصير مصيبة يعني أينما يتوجه ما يجد خيرا، يعني هذه 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 الله أعلم متى ينتهي مفعول هذه الدعوة، وبالذات إذا ماتت وهي ساخطة عليه يعني، وهذه مصيبة أخرى، لأنه ما فات الأوان يعني. إذا ماتت وهي ساخطة عليه، من وين يجيب حالة الآن؟ من وين يجيب دعوة والدة؟ ما في إلا والدة واحدة وأب واحد. إذا مات هذا ومات هذا وهو ساخط عليه، خلاص يعني انتهى الموضوع. طبعا الإنسان لازم يتوب إلى الله في جميع الحالات. معصية الوالدة، إسخاط الوالدة، سخط الرب في سخط الوالد الوالدة، ورضا الرب في رضا الوالد ورضا الوالدة، هذا أيضا معناه أن الواحد إذا أساء إليهما لابد أن يتوب، ما فيها كلام، يتوب إلى الله أولا، لأن الذنب العصيان لله أولا، ثم يراضي الوالدين. فيا عبد الله الحق نفسك، ما دامت أو ما دام أبوك على قيد الحياة الحق نفسك وتدارك أمرك، نسأل الله يصلح أحوالنا. عبد الملك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز للرجل أن يصبغ شعره باللون الأبيض؟
لماذا؟
تجملا.
يصبغ شعره باللون الأبيض تجملا؟ يعني في أحد الآن يتجمل بلون الشيب؟
لكن يعني موجود الموضة هنا يعني.
على أي حال شوف الآن يعني في هذا الزمن العقليات والموضات والأشياء، الآن صرنا نسمع عجائب، لكن السؤال قائم، السؤال قائم، تسمع الجواب. ما حكم أن يصبغ شعره باللون الأبيض؟ وسنفترض يعني أن هذا من التجمل، سنفترض يعني ما حكم أن يصبغ، لأنه بعض الناس يعني ممكن طبعا يصبغ بالأسود خداعا وغشا، مثلا هو كبير في السن فيريد أن يخطب امرأة فيصبغ شعره بالأسود ويذهب كي يخفي عليه يخفي سنه ويعمي عليهم عمره، فيها خداع. أما الخضاب يعني يصبغ بالأبيض، فهذه ممكن يجي فيها الخداع إذا كانوا يريدون شخصا حكيما كبير السن لمنصب أو لأمر معين. قد يتجه الناس أحيانا إلى الشخص الكبير في السن يحتاجونه في أمر، فيصبغ بالأبيض ليوهمهم أنه حكيم وخبير ووقور، ممكن يصير فيها خداع من هذه الجهة. لكن الآن أنت لا تسأل عن الخداع، أنت سؤالك ما حكم أن يصبغ بالأبيض تجملا. طيب نسمع الجواب إن شاء الله، تسمع الجواب. الأخ حسن تفضل يا حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك حسن عبد الله السودان.
أي تفضل، حياك الله.
عندي ثلاثة أسئلة. أول حاجة السؤال الأول، ما هو العشاء ومنصب الشيخ علي؟
إيش إيه السؤال الأول ما هو؟
يصلي العشاء ومنصب الشيخ علي؟
يصلي العشاء يصلي العشاء ويصلي
الشيخ علي ما صلي،
يعني يصلي العشاء ثم يصلي وراه الشفع والوتر مباشرة؟
ما صلي نهاية، ما صلي، بس يصلي أربع ركعات العشاء بس.
طيب هو الآن من جهة الصلاة المفروضة قام بما عليه، يعني خمس صلوات كتبها الله على العباد في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. لكن الوتر فيه أجر عظيم، ولذلك بعض العلماء قالوا إن تارك الصلاة الوتر عمدا دائما لا يصليها يعني يحملون أمره على التهمة من جهة إنه هذا التفريط، إنه هذا الإنسان المفرط في الأجر لهذه الدرجة، لدرجة إنه ما يركع الوتر، إنه ما يصلي الوتر أبدا. فهذا ليش يسيئون به الظن؟ لأنه هذه صلاة يعني فيها كل هذا الأجر ثم يواظب على تركها. فهو شوف من جهة الأساس قام بالصلوات الخمس، أدى المكتوبات، لكن في علامة استفهام على واحد يواظب على ترك الوتر رغم علمه بالأجر العظيم الذي فيها. وهو يعني ركعة، لو ركعة يعني إيش تأخذ منه ركعة؟ يعني يوتر بركعة. فيقولون يعني أن من واظب على ترك الوتر هذا معناه مفرط هذا. فلذلك نحن ننصح نصيحة، يعني نقول يا أخي يعني يعجزك أن تصلي ركعة، ثلاث ركعات يعجزك هذا؟ طيب على الأقل في بعض الليالي، يعني مواظبة على الترك الكلي هذا إيش معناه؟ في علامة استفهام يعني. ياسر تفضل. ياسر
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنت من الوجول تتذكر بالله.
نعم
أنت من الوجول تتذكر بالله. يا شيخ عندي سؤال إذا سمحت.
تفضل يا أخي تفضل.
يا شيخ الصلاة اللي إلى سبب مثل صلاة الجنازة أو إذا إنسان دخل على بيته قبل ما يسلم على أهله أنه يصلي ركعتين على ما بدخل مدخل سوق، هل بتصير بوقت الكراهة؟
أيوة، تسمع الجواب في حكم صلاة ركعتين إذا دخل المنزل تمنعانه مدخل السوء. طيب محمد تفضل. محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ طال عمرك أنا بتوضأ بار على الدوام، بصلي الفجر في الدوام والظهر والعصر والمغرب والعشاء، زين؟
ايوه.
ثاني شنو الحكم؟ اتوضأ عقب اصلي الفجر، اصلي عزك الله بالبصار وجيني صلاة الظهر، ابي اجدد الوضوء، تجدد الوضوء امسح على البصار ولا على الجراب؟
انت توضأت الفجر وغسلت قدميك ولبست الجورب؟
اي نعم، ورحت على الدوام
ولبست الحذاء البصطار فوق الجورب ورحت للدوام. لما جاء صلاة الظهر تبغى تصلي بالجورب ولا بالبسطار؟
أنا الوضوء بجد الوضوء، وشلون حكم أمسح على البسطار ولا على الجراب؟
أيوة، فأنت الآن جاوبني أولا، هل تريد أن تصلي بالجورب ولا تبغى تصلي بالبسطار؟
لا بصلي بالبسطار. صحراء بداوم.
خلصنا. إذا بدأت المسح فامسح على البسطار ما دام يغطي القدمين، يعني ما دمت قد لبست الجورب والبسطار على طهارة كاملة بغسل القدمين، ما دمت لبست الجورب والبسطار على طهارة وضوء بغسل القدمين، معناها أنه يجوز لك أن تمسح على هذا أو على هذا، لكن إذا مسحت على البسطار كمل على البسطار في الصلوات الأخرى.
حكم أول صلاة، حكم صلاة الفجر إني بتكون أول صلاة بصلي بتوضأ على بغسل القدمين وبصلي على البصارة أول صلاة بتكون الفجر، يصير ولا ما يصير؟
إذا أنت توضأت الفجر وغسلت القدمين ولبست الجورب والبصطار صلي لا مانع، حتى لو صليت بالبصطار لا مانع. وإذا كنت تقول في الصحراء فالصلاة بالبسطار سنة، الصلاة بالنعال سنة في مثل هذه الأماكن. أما المسجد اللي فيه سجاد ومفروش والفرش وقف فلا نتلفه بالبسطار، نخلع البسطار إذا دخلنا المسجد، لكن في مثل الصحراء والرمل والأراضي في الطين في الحصى الأرض المفروشة بالحصى نصلي بالبسطار لا مانع. طيب صويلح تفضل.
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
عندي ثلاثة أسئلة أنا كنت أجوب عليها ومن قبل كنت سألتك وسألت ثلاثة أسئلة كذا وما جاوبت عليها. عندي ثلاثة أسئلة ممكن أجوب عليها لما ما لقيت أجوب عليها.
تفضل.
السؤال الأول نسأل استثناء قول إن شاء الله في الطلاق وفي الميعاد مثلا، يعني الواحد تواعد واحد وقال بكرة قابلك إن شاء الله يعني ما تقبله اليوم الثاني هذا اللي اتفق عليه يكون كذا عنده دم داخل الميعاد ولا كيف؟ لأنه قال إن شاء الله.
إذا قال سأقابلك إن شاء الله فكلامه سليم ما عليه شيء، قابلوا ما قابلوا هذه قضية أخرى. لكن الطلاق لو قال أنت طالق إن شاء الله فلا يقع الطلاق، لأن الطلاق الذي يقع هو أن يكون جزما أنت طالق. أما لو قال علي الطلاق إن شاء الله أو تكوني طالق إن شاء الله فلا يكون طلاقا لأنه لم يقع جزما. السؤال الثاني.
السؤال الثاني إذا صلى الإمام وجنبه واحد بس، إحنا شفنا هذه الحالات كثيرة ما أدري بدعة ولا لا، يكون المأموم على يمين الإمام لكن ما يكون على نفس الصف، يكون يتراجع شوي 10 سنتي.
السنة أن يكون المأموم محاذيا للإمام تماما إذا صلى بجانبه، يصلي عن يمينه في نفس المستوى في المستوى نفسه. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: ما لي أجعلك حذائي في الصلاة فتخنس، ما لي أجعلك حذائي يعني بمحاذاتي في الصلاة فتخنس يعني ترجع لورا. فابن عباس أخبر أنه يعني ما كان لأحد أن يكون بجانبك، يعني يا رسول من هو مثلك حتى يكون بجانبك. فادعى له النبي صلى الله عليه وسلم بخير، لكن الحكم أن المأموم يكون بجانب الإمام تماما إذا صلى بمفرده معه، يعني مأموم واحد مع الإمام يصلي بجانبه لا يتقدم عنه ولا يتأخر، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. السؤال الثالث.
السؤال الثالث إذا صلى الإمام بالناس جماعة وسرع الإمام سرعة يعني تدخل بالخشوع، ما أدري تدخل بالخشوع يعني حتى بالطمأنينة كمان، الطمأنينة ركز زي ما قلت أنت من قبل.
إذا صلى بسرعة تخل بالطمأنينة والطمأنينة الركن، يعني فقد الطمأنينة وأخل بها فلا تصح صلاته ولا يجوز الاقتداء به. فإذا كبرت وراء إمام ثم اكتشفت أنه سريع جدا لدرجة أنه يخل بالركن بالطمأنينة فتنوي الانفصال عنه وتكمل الصلاة وحدك بطمأنينة، لأنه لا يجوز الاقتداء بهذا الإمام الذي يخل بالركن، ويسعى في إما تعليمه ونصحه فيمتثل أو تغييره. أحمد تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا ممكن أسأل بخصوص بر الوالدين؟
أي نعم يا أخي.
الوالدة في قرية نائية يعني في المدينة وأنا أعمل في المدينة وهي تجبرني أن أذهب إليها، وإذا ذهبت إليها ضعت وضاع الرزق والمال والعمل، فما حكمكم؟ السؤال الثاني.
لحظة أحمد، شوف يا أخي، إذا كانت تحتاجك وليس عليك مضرة في الذهاب إليها يجب عليك وجوبا أن تذهب، ما فيها كلام. وأما إذا كانت لا تحتاجك يعني عندها من يخدمها إخوة آخرين أخوات خدامة، وذهابك يضرك فلا يجب عليك الذهاب لأن لا تحتاجك، يعني الحاجة الماسة الحاجة التي لا بد منها، وتتضرر أنت بالذهاب من فوات مالك، ضياعه مثلا، ضياع مكسبك وعيشتك ومالك غيرها، فلا يجب عليك مع مداراتها والسعي في استرضائها، وأن تقول سآتي إن شاء الله لا تزعلي علي إلى آخره، علي بس لا ضرر الآن لكن أخلص وأجيك، وتذهب في أسرع وقت يعني ممكن. السؤال الثاني،
السؤال الثاني بخصوص الوسوسة في الصلاة.
أيوة،
أحيانا الشيطان يوسوس في صلاتي ويهمني أني صليت ركعتين أو ثلاث ركعات في الظهر والعصر مثلا في كل يوم.
ما دام هذا متكرر معك، ما دام هذا يتكرر معك فلا تلتفت إليه، قاومه ولا تستجب له لأنه متكرر، ما هو مثلا حصل يعني أحيانا وعلى شك فعلا والآن أنت يعني تبني على اليقين وتبني على الأقل، لا هذا شيء متكرر دائما دائما دائما. أنت تصلي ثلاث يقول لا ثنتين، وتصلي أربع يقول لك لا ثلاث، إذن لا تلتفت إليه ولا تستجب له. السؤال الثالث،
السؤال الثالث شيخ، العمل في البنوك التي لديها حسابات ربوية، أحيانا تفتح حسابات ربوية للأجانب والكفار ولها جانب إسلامي،
إذا كان الجانب الإسلامي منفصلا عن ذلك الجانب ومن اشتغل فيه لا يشارك في الجانب الحرام ولا يدعم الحرام ولا يؤدي أي خدمة في الحرام فلا بأس، لأنه اشتغل في قسم منفصل مستقل ما يدعم الحرام فلا مانع. أما إذا كان يخدم الحرام يسهل الحرام فقد قال الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأخ محمد، تفضل يا محمد.
يعطيك العافية يا شيخ.
الله يعافيك يا أخي.
أنا بدي أكمل عن سؤال الأخ اللي حكى عن دعاء الوالدة على ابنها. بدي أسأل بخصوص الوالد إذا مات وهو غضبان على ابنه والعياذ بالله، طبعا يعني بتصير أحيانا، فشو كيف الحل إنه
يعني يعني يا محمد غضبان بحق ولا غضبان بباطل؟
بحق.
ها؟
بحق.
خلص، الولد الآن أول شيء لازم يتوب إلى الله، لأن المعصية أساسا هي معصية لله تعالى الذي أوجب علينا بر الوالدين ثم جاء هذا وعصى ربه. ثانيا يجتهد في بر أبيه بعد موته من الدعاء له بالمغفرة والرحمة والصدقة عنه والحج عنه، العمرة عنه، قضاء دينه، قضاء نذره، عليه زكاة، عليه شيء ما أداه، ثم ينظر في أقارب أبيه فيصلهم، وينظر أيضا في أصدقاء أبيه فيصلهم، زيارة، هدية، سلام، ملاطفة، إيناس ونحو، خدمة ونحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب، أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي الأب، ومن أراد أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، من أراد أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده، فينظر في أقاربه ويصلهم، وينظر في أصدقائه فيصلهم، إهداء، يعطيهم، يمنحهم، يزورهم، يطمئن عليهم ونحو ذلك. فيرجى إذا تاب إلى الله واجتهد في الدعاء لوالده وصدق عنه وعمل البر للوالد ووصل أقارب الأب وأصدقائه، يرجى أن الله يوم القيامة يتحمل عن هذا الولد الحق ويعوض أباه ويرضي أباه. وكذلك يرجى أن الوالد إذا رأى إحسان ولده له يوم القيامة، شاف استغفارات وحسنات الابن الذي كان عاقا، لعله إيش يسمح يتنازل. فإذا في أمل، ما زال في أمل. ما نقول والله إذا مات أبوك غضبان عليك خلص ما في أمل، لا ما في، يعني الحمد لله، يعني في الإسلام الأشياء لها حل، مشاكل لها حل، قضايا. لكن يبقى الواحد على خطر، ها راح نستطيع ما راح نستطيع، ممكن نتدارك ما يمكن نتدارك، هل سنعوض ولا ما نعوض، يبقى على الخطر، ولذلك يلحق نفسه قبل. لكن لو مات الأب في أمل، يعني هذه الأشياء التي ذكرناها لعلها إن شاء الله لعلها تكون سببا في أن ينجو. يعني كان من دعاء بعضهم: اللهم ما كان من حقك فسامحني فيه، وما كان من حقوق عبادك فتحمله عني. يعني أعطهم من عندك حسنات يوم القيامة يا رب ترضيهم، ولا تأخذ من حسناتي. فالتوبة إلى الله ضرورية جدا. طيب حبيبة من الجزائر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لفضيلة الشيخ.
نعم.
لدي بعض الديون على بعض الناس، بعض الناس يعني سألوا لي بعض الديون، إلا أنني لا أعرف كانهم برد هذه الديون، فماذا أفعل؟
يعني أنت اقترضت منهم؟
إيه؟
أنت أخذت مالا منهم؟ ولا هم أخذوا هم أخذوا منك المال؟
لا أنا أخذت منهم بعض الأشياء.
طيب رددتيها إليهم؟
لا لم أردها يا شيخ، ولا أعرفهم كيف أصل إليهم اليوم.
طيب إذا استطعت الوصول إليهم فلا بد أن تردي الحقوق إلى أهلها، أن تجتهدي في الوصول والبحث والسؤال والتنقيب حتى تصلي. ولو ما لو كان لو أنهم ماتوا أو بعضهم ماتوا، فالوصول إلى ورثتهم لتعويض لإعطاء الحق للورثة مع التوبة إلى الله. وإذا ما استطعتي ما وجدتيهم أبدا رغم الاجتهاد في البحث، تصدقي بها بالنيابة عنهم، تصدقي بها بالنيابة عنهم، والله يوصلها إليهم حسنات، يوصلها إليهم تعويضا لهم. أم تركي تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت عندي سؤال عن الرضاعة.
أيوة.
مثل ولد خالتي رضع من أمي، فيصير يعني أخو لنا من الرضاعة، أنا وخواتي وإخواني من أمي.
إذا رضع 5 رضعات فأكثر في السنتين.
رضع كثير يا شيخ، بس أنا أسأل عن الوضع بالنسبة لخواتي من أبوه، يعني يصير أخ لهن من الرضاعة؟
أليس صاحب اللبن واحدا؟
إيه أبوه.
طيب خلاص، إذن الذي رضع من أمك وهي في ذمة أبيك، الوالدة في ذمة الوالد، في عصمة الوالد، هذا لبنها در بسببه فيؤثر. الزوجة الأخرى عندها بنات أيضا رضعنا من هذه الزوجة الثانية التي در لبنها بسبب نفس الأب، فاللبن الأول واللبن الثاني مشترك، ثاب بسبب رجل واحد، فيكون إذن هناك علاقة محرمية، فيقول هذه أختي بالرضاع من أبي، يقول هذه أختي بالرضاع من أبي، من نفس الأب، يقول هذه أختي بالرضاع من الأب، هذه أختي بالرضاع من الأب. فإذا في أخت بالرضاع من الأم والأب، وفي أخت بالرضاع من الأم، وفي أخت بالرضاع من الأب، لكن في النتيجة النهائية المحرمية قائمة إذا توافرت الشروط، 5 رضعات فأكثر معلومات في السنتين الأوليين من عمر الرضيع أو الرضيعة، فقد التقيا في لبن، اشتركا في لبن رجل واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
في عالم سريع التغير هائل التأثير، تتعاظم أهمية دور الوالدين في تربية الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة المبنية على الرقابة الذاتية. فهو عالم خطير متنوع بأدواته التكنولوجية وبما ينتجه من قيم وأفكار وملهيات، تمارس دورا ملاحظا وملموسا في تكوين وتشكيل عقول أبنائنا ونفوسهم. وقد أكد الإسلام دور الوالدين العظيم، وجعله مسؤولية مشتركة بينهما وعبادة يحاسبان عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وما دامت تربية الأولاد عبادة، فكل ما يبذله الوالدان لينجحا في القيام بهذا الدور من جهد ووقت وصبر وبحث وتعلم لأبرع الوسائل وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، كل هذا يحسب في ميزان حسناتهما، كما أن كل تقصير أو إهمال قد يؤدي إلى انحرافات يكون أول من يعاني آثارها الوالدان في الدنيا، فضلا عن حساب الآخرة. ومهما تنوعت أساليب التربية وتطورت وتعددت مهاراتها، تبقى أقرب طرق إلى النجاح والقبول والسلامة في التعامل مع الأبناء هي الاحترام والحوار المقنع الهادئ المبني على تفهم واضح ومحبة صادقة تراعي احتياجاتهم وطبيعتهم العمرية والعقلية، مع الدعاء الدائم بالتوفيق والسداد وصلاح النفس والنية والذرية ليستمر اجتماع الأسرة في الدنيا والآخرة. قال تعالى:
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين.
إذا كنتم 3 فلا يتناجى 2 دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر 2 بالحديث سرا دون الثالث، أو 3 دون الرابع، أو 4 دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي، كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت.
حياكم الله الأخوة والأخوات. يقول السؤال: أنا أبلغ من عمر 18 سنة ولا أحب أن أتزوج، وأريد أن أعيش وحدي مع أني ليس لدي أصدقاء ولا أخرج مع أحد، وأعيش في منطقة ريفية. يعني كونك يعني تختار العزلة خشية على دينك، إذا في خشية حقيقية من الخلطة لا مانع، لكن اعلم أن المؤمن الذي يخالط الناس يصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فإذا كان لا يفتن في دينه، يعني لا يضيع دينه ينقص دينه، يخالط ويدعو إلى الله ويصبر على الأذى، يخشى على دينه، خلاص يعتزل. لكن اعلم أيضا أن الزواج من سنن المرسلين، وأن الأنبياء تزوجوا وجعل الله لهم أزواجا وبنين وحفدة وجعل لهم ذرية. فإذا تريد طريق الأنبياء الزواج، بس الزواج بصالحة، ما هو الزواج بواحدة تردي الإنسان، لا، فاظفر بذات الدين تربت يدك، هذه النصيحة النبوية، فاظفر بذات الدين. يقول: ما حكم إذا خرجت من غير شور زوجي لأنه لا يرضى حتى لو إلى أهلي؟ نقول: لا بد من إذنه، لا يجوز لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. يقول: متى يدرك الإنسان تكبيرة الإحرام؟ إذا كان قائما في الصف وقت ما كبر الإمام ويكبر بعده مباشرة، إذا كان قائما في الصف وكبر للإحرام بعد ما يكبر الإمام مباشرة، لأن بعض الناس ممكن يقف في الصف لكن الإمام يكبر وهذا يدعو يا أشياء ويتشاغل بأمور ويصلح ويسوي ويعمل، هذا ما الإدراك. تريد أنت فضل تكبيرة الإحرام تكون قائما في الصف لما الإمام يكبر الإحرام وتكبر بعده مباشرة. طيب، يقول: عمري 45 عام، هل يجوز أن أصبغ شعري؟ بغير الأسود نعم، أصبغ بني أصفر بلون يعني أبي البني محمر على أحمر، لا بس، أنواع درجات البني كثيرة. يقول: سجود الشكر لو سجدت في غير اتجاه القبلة، كثير من أهل العلم يرى صحة ذلك، يعني أنه لا يجب في سجود الشكر ما يجب في سجود الصلاة. يقول: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، فعلى حسب الصدقة يكون الظل، وعلى حسب الظل يكون الاستتار من تلك الشمس المحرقة التي تدنو من الخلائق وتكون على قدر ميل من رؤوسهم. فالظل يوم القيامة مهم جدا للناس، وكل واحد في ظل صدقته، والبقرة وآل عمران تظللان على صاحبهما. طيب، يقول السؤال: هل أستخدم سواك أثناء الخطبة يوم الجمعة؟ الجواب لا، لا تنشغل بشيء، ومن مس الحصى فقد لغى. والسواك عند القيام إلى الصلاة نعم، لكن في الخطبة لا. طيب، أيضا تقول: يا شيخ، لما لا تبحثون لي عن زوج صالح؟ والله إني محتاجة وأريد العفاف ولا أصبر، يا رب أتزوج قبل نهاية الشهر. نقول آمين، نسأل الله أن يعجل لك بالفرج ويعجل لك بالزواج. والله هذا يعني يؤكد ما قلناه سابقا، أن يا جماعة لابد أن يصير في تعاون في قضية الدلالة والبحث، مثل كذا نساء يريدن الزواج وليس هناك من يسعى لها، تقول: ولي مشغول، أبي ميت، إخواني مضيعيني. هذه حالات من حالات واقعية، فهذه احتساب الأجر ترى فيها مشي في حوائج المسلمين، ولا بد أن يسعى النساء أيضا في الدلالة. يعني هي تدل أخاها على فتاة متدينة مثلا ونحو ذلك، المحارم هذه علاقات تستثمر في الزواج أو في التزويج. طيب، أيضا يقول السؤال: عندي موضوع خاص ولا أستطيع أن أتكلم به علنا على الشاشة. طيب، هذه جعلنا للموضوعات المحرجة والخاصة رقما في الواتس، وعلى الشرط يعني على التيسير، حتى لو ما استطعنا ما يقول: ليش أعطيتني الرقم وأنت ما أجبت؟ نقول على التيسير، ما في استطاعة الإجابة على كل الأشياء، لكن على التيسير إذا استطعنا إن شاء الله. طيب، بالنسبة للأخت أو الأخ الذي سأل عن الوشم في الشفة السفلى، هناك فرق بين الزينة الثابتة الدائمة التي تغير لون وشكل العضو وبين الزينة المؤقتة. فالأولى محرمة مثل الوشم من تغيير خلق الله، والثانية مثل المكياج أصباغ، هذا من التزيين المباح كحل. الوشم في تغيير لون الجلد بغرز إبرة فيه حتى يسيل الدم ثم يحشى مكانه بكحل، هكذا كانوا يفعلونه. الآن في تطورات، وفي الآن بالليزر، وفي أشياء يعني كانوا يعني يضعون هذه الإبر، تغرز إبرة في الجلد حتى يسيل الدم ثم يحشى مكانها بكحل أو غيره ليكتسب اللون جلدا، لكي يكتسب الجلد لونا غير الذي خلقه الله لصاحبه. طبعا الخضاب بالحن، طبعا الوشم معروف ممنوع محرم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة. الخضاب بالحناء وما يشبهه ليس تغييرا للون الجلد، رسومات ونقوشات تزول بعد مدة يسيرة. طبعا ننبه أن نقوشات الحناء ما تكون على صور ذوات الأرواح، ولا مثلا فيها صلبان أو فيها شعارات كفرية. والوشم له طرق، منها الطريقة التقليدية القديمة التي ذكرناها آنفا ومعروف حرمتها، ومنها استعمال مواد كيميائية أو القيام بعمليات جراحية لتغيير لون الجلد كله، والثالثة طريقة الوشم المؤقت الذي تطول مدته إلى سنة. الوشم الطويل يشبه الوشم الأول، الوشم أو الشيء اللي ما فيه برز الإبرة بالدم ووضع الكحل مكانه، يعني في نوع من الألوان، في نوع من الألوان تطول يعني مدتها، فممكن تلحق بالأول، وإذا قصرت مدتها تلحق بالمكياج والأصباغ يعني الجواز. وطبعا يشترط أنه ما تظهر لرجل أجنبي، ما يكون في تشبه بالفاسقات أو الكافرات، ربما يكون عند بعض الفاسقات أو الكافرات يعني نقوشات أو أشياء معينة يجعلنها في مواضع معينة. كذلك ما طبعا أيضا يعني ما يكون هذا يدل على عقيدة فاسدة، وكذلك أيضا إذا كان يضعها لها، ما يكون رجل أجنبي يضع لامرأة، وأحيانا تجي واحدة امرأة تضع لأخرى في مواضع حرام كشفها عند النساء، فأيضا هذه من الأشياء التي ينبغي أو يجب التنبه لها. صلاة ركعتين إذا دخل المنزل تمنعانه من مخرج السوء، أو إذا أراد أن يخرج. طبعا جاء عند يعني جاء في الحديث، في حديث مرفوع: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. الحديث هذا حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، ولعل الأكثر على ضعفه، على تضعيفه، ولكن جاء عن بعض السلف أنه فعلوا ذلك، وأن بعض زوجات الصالحين يعني سئلت ماذا يفعل، فقالت: إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل بيته صلى ركعتين. وجاء عن بعض، ثبت عن بعض السلف، وابن رجب رحمه الله قال أن ممن روي عنه أنه كان يصلي إذا دخل البيت وإذا خرج عبد الله بن رواحة، طبعا هذا الصحابي، ثابت البناني طبعا التابعي. فنحن يعني ما نثبتها سنة، لأن كثيرا من العلماء ضعفوا الحديث. لكن لو واحد قال: طيب ما تدخل في يعني النوافل، إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، نقول نعم بدون تحديد لا مانع، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. طيب بالنسبة لموضوع الصبغ بالبياض، الأخ اللي سأل عن الصبغ بالبياض، نص العلماء على منع الصبغ بالبياض استعجالا للشيخوخة أو لإيهام التعظيم، يعني هو شيخ كبير أو شخص يعني مخضرم وصاحب خبرة في الحياة. والنووي رحمه الله ذكر يعني في اللحية 10 خصال مكروهة، وأن بعضها أشد قبحا من بعض، وذكر منها تبييضها بالكبريت أو غيره، بمادة الكبريت يعني المادة، استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم، وإيهاما أنه من المشايخ، فهذا التدليس من هذه الجهة، أنه ممكن يكون يعني إظهارا لكبر السن، قالوا حتى يعني يفعل ترفعا على الشباب من أقرانه، ويتوصل إلى التبجيل وتوقير الناس. فيعني وسئل شيخنا رحمه الله بن باز عن هذا واستغرب، قال: يصبغ باللون الأبيض؟ يصبغ باللون الأبيض؟ في أحد يبغى الشيب؟ ثم إن الشيخ رحمه الله يعني استدرك وتأمل أنه ما دام بغير الشرع أدلة نهت عن الصبغ بالأسود، فإذا ما كان في محاذير مثل يبغى يتعالى على أقرانه، يبغى يستجلب توقير الناس، يبغى يوهم مثلا، قد يكون في عم منصب أو حاجة يحتاج إلى شخص يعني كبير في السن أو وقور أو نحو ذلك، فإذا ما عنده تحايلات من هذه الجهة ممكن، يعني على أن الأصل الجواز بشرط ما في مآرب خبيثة. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، ونسأله عز وجل أن يجعل مثوانا جنات النعيم، وأن ينجينا من عذاب الجحيم، إنه غفور كريم. أيها الإخوة والأخوات، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنتا. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. فواظب وخذ بالجد فيه.